سيأتي الكلام عن الاستدلال صفحة 94 صفحة 94 يأتي الكلام عن الاستدلال. وهنا ذكرها مجملة ويأتي هناك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الكتاب والمراد به القرآن، فقال الكتاب الكتاب كلام الله عز وجل هو القرآن المكتوب بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنه أن الكلام هي ومنه كلام الله الذي هو القرآن ينقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا على ما ذهب إليه المصنف، وإلا تقدم عن الصحيح أنه لا مجاز، وإنما المجاز اتخذ عكازا لماذا؟ لرد أو ينفي اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة اللائقة به، رد اتخذه المبتدعة عكازا لذلك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق كما في المختصر: كسر الطاغوت الثالث الذي اتخذه أو الذي يعني بعد كلام اتخذه المعطلة، وهو طاغوت المجاز التأويل هو والعقل. ذكر من عدة طواغيت وناقشها في ذلك الكتاب. طيب، والمجاز أيضا يا إخوان يأتي الكلام عليه موسعا، يأتي الكلام عليه يوسع من هذا صفحة 51، هذا فقط إنما هو مقدمة، إنما هو مقدمة وكلام يسير، وإلا يأتي الكلام عن هذا في تلك الصفحة صفحة 51 وما بعدها. وأيضا موضع التفصيل والبيان الزائد فيه كتب البلاغة، لأن مهما درسنا ومهما نظرنا في مثل هذه الأمور التي ذكرها فإنه لا يتضح الكلام للطالب مثل ما يتضح لمن درس ذلك الفن وهو البلاغة. ثم ذكر مسألة، وهي ذكر مسألة ختمنا بها الدرس، ما هي؟ هل القرآن فيه كلمات غير عربية يعني معربة؟ فماذا خرج؟ ذكر أن منه ما استعمل جزما، يعني بأن منه ما استعمل في لغات أخرى وهو المعرب. وقوله هنا ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب، هذا يحتمل القولين، يحتمل أنه أراد استعمل في لغة أخرى وهو في لغتنا فيكون من توافق اللغات وتداخل اللغات، ويحتمل أيضا أنه الأصل فيه تلك اللغة الأخرى وأخذته العرب وعربته، وهذا مفهوم قوله المعرب، لأن المعرب ما أخذ من لسان غير العرب وأدخل فيه بعض التعديلات. فما كان من هذه الكلمات التي ذكر المصنف منها الناشية والمشكاة والاستبرق، وجمعها الحافظ ابن حجر في فتح الباري منظومة لتاج الدين السبكي، وله أيضا أضاف ذكر عن السبكي أنه نظم بضع وعشرين، وهو أيضا نظم مثلها بضع وعشرين، فصارت نحو 50 كلمة من الكلمات التي يعني قيل إنها معربة، وإن كان في كثير منها خلاف في تفسير سورة النساء عند الكلام على الجبس. الجبس ذكر الحافظ في المجلد الثامن، المجلد الثامن تفسير هذه السورة، سورة النساء في أوائله، الذي يقلب الصفحات يجد النظم، يجد النظم هناك. طيب وأنا ما أدري أين كتبت، فانظر إذا وقفت عليه السورة ولا. نعم. على طبعة دار السلام المجلد الثامن 318، 318 طبعة دار السلام المجلد الثامن صفحة 318 قبل حديث رقم 4583 قبل حديث رقم 4583 قبل هذا الحديث كلام الحافظ حول هذه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى، وذكر المصنف عن القاضي أنه قال الكل عربي، كل عربي. ومما من الأدلة القوية على أن القرآن كله عربي من الأدلة القوية في ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أعجمي وعربي. فهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى جعله قرآنا عربيا محضا، جعله قرآنا عربيا محضا، لأن قوله سبحانه وتعالى أعجمي وعربي معناه كيف خلط فيه كلام العجم مع كلام العرب، فهذا من الأدلة القوية في هذا المعنى، في هذا المعنى، وهو أن القرآن كله عربي محض، عربي محض. والقائلون بالتعريب خرجوا هذا، قالوا نحن أيضا نقول بأن القرآن، نقول بأن القرآن بأن الألفاظ الأعجمية لما استعملتها العرب صارت من لغتها وصارت كأنها عربية. ولكن أنا ماذا القول بأنه عربي محض؟ هذا هذه الآية قوية الدلالة عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة فقال وفيه محكم ومتشابه، فيه يعني في ماذا؟ في القرآن محكم ومتشابه، لقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ففيه المحكم وفيه متشابه. وقد جاء وصف القرآن كله بأنه محكم في قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فوصف بأنها بأن آياته محكمة، ووصف بأن آياته متشابهة وصفا عاما في قول الله سبحانه وتعالى الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية، فوصف بأنه محكم وصفا عاما، ووصف بأنه متشابه وصفا عاما، ووصف بأن منه محكما وبأن منه متشابها. فأما الإحكام الذي هو الوصف العام للقرآن فالمراد به إحكام الآيات أي إتقانها، أي إتقانها وفصاحتها. وماذا بارك الله فيكم وعدم ماذا بارك الله فيكم وسلامتها من مما يخل الإتقان والإحكام، فهي كلها محكمة أي متقنة أو ما يؤدي معنى الإتقان. ووصفها بأنها متشابهة، بأن القرآن متشابه أي يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الإعجاز وفي كونه كله، في كونه أيضا صدقا وعدلا وفي سلامته من العيوب. فهذه الآيات مشتركة في هذا المعنى، فمتشابهة بهذا المعنى أنه يشبه بعضها بعضا في الإعجاز، في الإعجاز. ووصف بعضها بأنه محكم وبعضها وبعضها بأنه متشابه كما في آية آل عمران اختلف فيه الناس السلف والخلف، وإلا أن خلاف إلا أن خلاف السلف يمكن أن يكون من الخلاف الذي يؤدي إلى معنى واحد، ويكون من خلاف العبارة، كثير منه من هذا الباب من خلاف العبارة، وأن بعضهم يذكر مثالا ويجمعه شيء واحد، وأن المحكم بمعنى الواضح، وأن المتشابه بمعنى الشيء الذي يحتاج إلى تفسير وبيان. وبعض المتأخرين اختلفوا في ذلك أيضا، فذكر المصنف كلاما للمتأخرين فقال: قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل، يعني الذي يحتاج إلى بيان وتفسير. وهذه بعضها منقولة عن ماذا؟ عن السلف، كما سنعطي المراجع في ذلك. وقال ابن عقيل وتراجمهم في الحاشية لمن أحب أن يقرأ تراجمهم. وقال ابن عقيل: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة، وقيل الحروف المقطعة، وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. الخلاصة في باب المحكم والمتشابه هو يختلف يا إخوان، اختلفوا على حسب اختلافهم في الوقف في قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فمن وقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله احتاج أن يبين، يعني هذه الآن المسألة ارتبطت بمسألة التأويل. ما هو التأويل؟ لما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالذين وقفوا على قول الله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، ذكرنا في درس في كتاب مضى أن التأويل عند السلف على قسمين أو على معنيين. المعنى الأول ما تؤول ما يؤول إليه الشيء، يعني حقيقة الشيء الذي لا 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 التي يؤول إليها، حقيقة الشيء التي يؤول إليها. والمعنى الثاني التفسير، كقول ابن جرير وغيره، ماذا؟ القول في تأويل قوله تعالى، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بمعنى التفسير والبيان لما جاء في القرآن. وذكرنا أيضا أن التأويل في اصطلاح المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى آخر ما يأتي ذكره في باب التأويل. فالكلام هنا على تأويل، على التأويل بمعنى كلام السلف. فقول الله سبحانه وتعالى وما نعلم تأويله إلا الله على هذا الوقف، على الوقف على لفظ الجلالة، يكون المراد بالتأويل ماذا؟ الحقيقة التي يقول إليها الشيء، الحقيقة التي يقول إليها الشيء. فمعنى المتشابه إذن يكون حقائق الأشياء التي لا يعلمها إلا الله، تكون حقائق الأشياء التي لا يعلمها إلا الله. فنحن مثلا ماذا بارك الله فيك؟ نعلم معاني صفات الله سبحانه وتعالى التي وردت في كتاب الله وعلى لسان رسوله فيما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولكن حقيقة اتصاف المولى سبحانه وتعالى بهذه الصفات لا نعلمها. فنحن نعلم المعنى لأنه نزل بلسان عربي مبين، فنعلم المعنى الذي دلت عليه الآيات، ولكن كيفية الاتصاف، كيفية الاتصاف هذه نجهلها، فهي مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، وما يعلم تأويله إلا الله. وأما على الوقف في قوله على قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم، يكون المعنى أن الراسخين في العلم أيضا يعلمون تأويله. فما هو التأويل الذي يعلمه الراسخون؟ التفسير. التفسير، لأن حقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله، وإنما التفسير هو الذي يعرفه ويعلمه الراسخون في العلم. فيكون المتشابه بهذا المعنى المتشابه الذي يغمض فهمه على بعض الناس، فهو تشابه إضافي. تشابه إضافي يعني هذا فهم معناه لكونه راسخا ودقق وبحث المسألة، وذاك لم يفهم معناه لكونه لم يبحث المسألة ولكونه مثلا مبتدئا ولكونه عاميا أو ما أشبه ذلك. وهذا مما يكون بحسب الناس وبحسب ما رزق الله سبحانه وتعالى العباد من الفهم في كتابه والتوفيق بين الآيات المتعارضة، فيدخل فيه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. فإن السلف متفقون على أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في القرآن أو لم ينزل في كتابه ما لا يفهم معناه، ما لا يفهم معناه أحد من الناس، لا الرسول ولا غيره. هذا كلام غير صحيح، لأن بعضهم يفوض في المعنى ويفوض في ماذا؟ في الكيفية. يفوض في المعنى ويفوض في الكيفية، وهذا مذهب المفوض الذي هو شر المذاهب، الذي هو شر المذاهب، التفويض في المعنى وماذا وفي. فالآيات المتعارضة وكذلك أيضا ما حصل من بعض هذه الأمور التي ذكرها المصنف بهذا الاعتبار تكون متشابهة، يعلمها البعض ويجهلها البعض، يعلمها بعضا ويجهلها بعض. فالخلاف مبنيا على الوقف في قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله كما سمعت. فقال القاضي وفيه محكم ومتشابه، يعني فقال المصنف وفيه محكم ومتشابه. قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل. المفسر يعني الواضح الظاهر البين، والمتشابه المجمل. هذه كلمة تحتمل أنه أراد ما أراد ابن عقيل في المتشابه، فإنها تدل وتوافقها، تدل عليها وتوافقها، لأن ابن عقيل قال ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين، بمعنى يكون عند بعض الناس مجملا، مجملا يعني غير مفسر ولا واضح لهم، كما ذكر أسباب ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال وربما بعضهم خفي عليه علم بعض الأشياء، إما لجهله بلغة العرب مثلا، أو لعدم اطلاعه على أقوال الأئمة المفسرين فيها، أو لشبهة قامت في نفسه صدته عن معرفة الحق والتوصل إليه في، وذكر أسبابا أقل أو لغير ذلك من المعاني. وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القصص الأمثال. بهذا المعنى المتشابه القصص الأمثال تكون يعني ماذا بارك الله فيكم، الحلال والحرام أيضا فيه متشابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فبهذا الاشتباه الذي هو الإضافي الذي بعضهم يشتبه عليه بعضهم لا يشتبه عليه، يا ماذا بارك الله فيكم، يكون الحلال والحرام أيضا فيه بعض الاشتباه، بعض الاشتباه على بعض الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، أي أن بعض الناس يعرف أن هذا حرام أو أن هذا أو حلال، وبعضهم يشتبه عليه الأمر، يشتبه عليه الأمر. وكذلك أيضا من هذا الاشتباه ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل في قصة البقرة، إن البقرة تشابه علينا، تشابه علينا، وذلك لماذا؟ الأمر ما هو مشتبه، ولكن لما قام في نفوسهم من التعنت و إلى آخره حصل أنه اشتبه عليهم الحق. فالاشتباه إضافي في مثل هذا. والمتشابه القصص والأمثال إن أراد أنها متشابهة يعني بمعنى أنها تثنى وتكرر وفي بعضها يشبه بعضا، فهذا يكون من التشابه العام الذي وصف به القرآن في أن بعضه يشبه بعضا في الإعجاز وفي الفصاحة وما أشبه ذلك. والصحيح أن المتشابه، انظر الآن إلى ما صححه المصنف وتابع فيه ابن قدامة وغيره، والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآية الصفات قال الشنقيطي رحمه الله تعالى لما ذكر نحو من هذه لما نقل نحو من هذه العبارة عن ابن قدامة قال لا يخلو من نظر، هذا الكلام لا يخلو من نظر، لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه، لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل، لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل، من غير تفصيل. فما هو التفصيل؟ أن المعنى ماذا يا إخوان؟ معلوم، وأن الكيفية مجهولة. قال الشنقيطي مواصلا كلامه لأن معناها معلوم في اللغة العربية، لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابها، لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابها، ولكن قال ولكن كيفية اتصافه جل وعلا، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها أي بهذه الصفات ليست معلومة للخلق. انتهى كلامه. قال ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق. إذا عرفت هذا يتبين لك ما وقع من خطأ في تعليق الشيخ القاسمي عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، فإنه نقل كلاما عن محمد بن حسن وهو كلام مهم، لكن الكلام الذي هو خطأ ظاهر ما نقله عن الجويني في السطر الثالث من الحاشية من تحت، السطر الثالث من تحت. قال وقال إمام الحرمين ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر عن مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل. قال وهو الذي ندين الله به، يعني الجويني. قال انتهى. قال الشيخ القاسمي عن مذهب السلف وفي المرآة وأصلها المرقاة ما نصه وحكم المتشابه اعتقاد حقيقة المراد والامتناع عن التأويل، وهذه طريقة السلف ومذهب عامة أهل السنة والجماعة، لا يعتمد على الأشاعرة في نقل مذاهب السلف. فقوله هنا فيما نقله وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل، تفويض المعنى غير ليس مذهب أهل السنة، باطل هذا تفويض المعنى، وإنما التفويض الكيفية هو الذي يعني يقول به السلف، كما في أثر مالك العظيم الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم. هم يقصدون من السلف، السلف يا أخوان يعني ماذا؟ هذه كل مبتدع ربما تحدهم إلى جهته، فالأشاعرة يقولون هذا مذهب السلف وينسبون إلى السلف ما هم منه براء من القول بالتفويض وكذلك من أشياء أخرى، وإذا قالوا أهل السنة يقصدون بهم من؟ الأشاعرة. يعني إذا كانوا متكلموا أشعريا وذكر أهل السنة يقصد بهم الأشاعرة، يقصد بهم الأشاعرة، وإذا أرادوا أهل السنة يقولون الحشوية، يقولون يصفون بأوصاف. نعم يا خان عبد العزيز، أنا صرت أو نسيت.
يعني الذي يقول
نعم
اذا قال وهذا
ما اتفق على السلف فماذا نعم ربما يعني كل أرادوا أن يسحبوا السلف إلى جانبهم والسلف مذهبهم واضح. طيب انظر للكلام على المحكم المتشابه ونحن ذلك مجموع الفتاوى السابع عشر، السابع عشر 383 صفحة 383 والمجلد الثالث عشر الأول 17 صفحة 383 والمرجع الثاني أيضا مجموعة الفتاوى، الثالث عشر 270 إلى 313 إلى 313. هذه في هذا الموضع ذكر نقلوا عن ذكر رسالة الإكليل في متشابه والتأويل، أو في ماذا بارك الله فيكم، في المتشابه والتأويل، رسالة الإكليل لشيخ الإسلام في هذا الموضوع في المجلد 13 صفحة 270 ومن بعدها. وتكلم أيضا في التدمرية عن هذه تقسيمات التأويل والكلام المتشابه. نعم. وذكر أيضا أن اصطلاح المتأخرين بعضهم، ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن بعضهم ينشأ على اصطلاح فيحاول أن يأتي بهذا الكلام على ما فهمه من ذلك الاصطلاح ويفسر القرآن على اصطلاحه. قال: والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. النبي صلى الله عليه وسلم إبلاغه هو يعني إذا تكلم بالقرآن فإنما هو ماذا يا أخوان؟ مبلغ، فإنما هو مبلغ. فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول يعني غير القرآن، قال غير القرآن أو فعل أو تقرير، فهذا ما هو؟ هذا سنة، هذا يقال سنة. فإذا السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. قال: فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه، العمل بمقتضاه يعني بما يقتضيه من تحليل أو تحريم أو ندب أو كراهة. قال يجب، وقول قال لدلالة المعجزة على صدقه. القرآن معجزة وما هو معجزة؟ معجزة. فهذا القرآن المعجزة لما أتى به أو كان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تبليغه دل ذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله لدلالة المعجزة على صدقه يعني لدلالة القرآن وغيرها من الأشياء المعجزات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك كان كل ما يقوله عليه الصلاة والسلام صدقا وحقا، يجب أن يؤخذ وأن يعمل بمقتضاه وأن يعمل بمقتضاه. نعم، هذا يكون قد عمل بمقتضاه، يعني العمل بالمقتضى يعني بما دل عليه. فإذا جاء في باب الناسخ والمنسوخ وفي باب كذلك أيضا الصرف من الأمر إلى، تكون هذه هي الدلالة لذلك الأثر. ويمكن إذا أراد زيادة التوضيح، نعم، لأن المنسوخ لا يعمل به، لأن المنسوخ لا يعمل به، والمصروف عن ظاهره بدليل صحيح أيضا لا يعمل بذلك الظاهر. قال يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجزة على صدقه، هذا في القول. وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجملة إلى آخر ما ذكر. من يعيد لنا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في تفصيله الجيد في الأصول الثلاثة في باب الأفعال؟ الأصول من علم الأصول، أنا الأصول الثلاثة. طيب الأصول كم ذكر؟ الأصول الأربعة صح؟ نخليها الأصول الأربعة، جابوا السنة والإجماع، عندنا الأصول الثلاثة والأصول الرابعة عند الشيخ والجمهور. ها تفضل.
لا، قال
القسم الأول في باب الأفعال،
قال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم خمسة.
ها
الأول ما فعله
خمسة أنواع. نعم، الأول ما فعله
على وجه الجبلة،
على وجه الجبلة يعني الذي لا يخلو ذو روح منه، قيام وقعود وأكل وشرب ونوم، هذا ما يخلو يعني مخلوق من ال يعني من بني آدم منه. نعم،
والثاني ما فعله على وجه العدل،
فهذا لا حكم له في ذاته، فهذا لا حكم له في ذاته، وإنما يكون ربما حصلت له صفة مستحبة أو صفة مأمور بها أو صفة منهي عنها. فمثلا الأكل جبلة والنوم جبلة، ولكن صفة الأكل ربما كان مأمورا بها أن يأكل بماذا؟ بيمينه، وصفة أو منهيا أو يكون منهيا عنها كالأكل بالشمال، أو تكون مكروها كالأكل مستكئا مثلا، والنوم كذلك أصله جبلة وربما كانت له صفة مستحبة كالاضطجاع عن اليمين وما أشبه ذلك، فأصلها أنها لا حكم لها في ذاتها لأنها تفعل على مقتضى الجبلة، لا يخلو إنسانا من ذلك. نعم.
والثاني ما فعله على وجه العادة.
والثاني ما فعله على وجه العادة، جاء بين أناس أو وجد بين أناس يلبسون الإزار والرداء ويأكلون الشعير مثلا، ولحمهم الأضان والجزور وما شابه ذلك، فهذه يعني أشياء وجدها بين أناس، هذه عادتهم، فهذه أيضا في حكمها أنها مباحة. نعم مباحة ما لم يأتي دليل بماذا؟ بحضرها، لا حكم لها في ذاته، ولكن ربما اتصفت لها أيضا صفات يعني مطلوبة كلبس الثياب البيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض، أو من هي عنها كالإسبان أو ما أشبه ذلك. نعم.
والثالث ما فعله على وجه الخصوصية.
والثالث ما فعله عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوصية، على وجه الخصوصية، فما هو الأصل؟ الأصل على الخصوصية أو عموم التشريع؟
ولا تثبت إلا بدليل.
الأصل عموم التشريع ولا تثبت الخصوصية إلا بدليل. نعم.
والثالث
وهذا الذي فعله على وجه الخصوصية يكون مختصا به، مثال ذلك أنه كان وهب المرأة نفسها لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، وكذلك ذكر بعضهم قيام الليل أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير وعند غير وعلى وعند غير النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الفضيلة والاستحباب. نعم. الرابع ما كان على وجه التعبد والقربة. ها
فهذا يعني
اختلف الناس فيه، فمنهم من قال بأنه واجب، ومنهم من قال بأنه جائز، ومنهم من توقف، ومنهم من توقف، ومنهم طيب الذين قالوا بأنه يعني بأنه واجب استدلوا بماذا؟ ها لا الذين قالوا بأنه واجب قالوا هذا كل إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو واجب بماذا؟ بعموم الأدلة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا بأنه ماذا؟ بأنه مستحب قالوا وردت الأدلة بالمتابعة، والأصل براءة الذمة عن ماذا؟ عن الإثم في الترك، في الترك، فهذا وهذه حقيقة مستحب، والذي اختاره الشيخ أنه واجب عليه
حتى يحصل البلاغ،
ثم يكون بعد ذلك مستحبا في حقه وحقنا. نعم. والذين توقفوا قالوا تعارضت عندنا الأدلة فنتوقف، قالوا نعمل به ولكن لا نقول بأنه واجب ولا نقول بأنه مستحب، فهم يعملون به ولكن توقفوا في الحكم عليه هل هو واجب أو مستحب. طيب
والخامس
ما فعله بيانا لمجمل، فهو
يكون
له حكم ذلك النص المجمل، إن كان ذلك المجمل واجبا فالبيان واجب، وإن كان مستحبا فيجب عليه حتى يحصل البيان، ثم إن لم يحصل البيان إلا بالفعل ثم يكون مستحبا، وهكذا. هذا تفسير إخوان جيد ورائع من الشيخ رحمه الله تعالى. طيب. نعم. الذي هو ما فعله الذي هو إيش أي على أنه مستحب، لكن قال فواجب عليه حتى يحصل البلاغ ثم يكون مستحبا في حقه وحقنا. نعم. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما الفعل فهنا في الكر مجمل هذا الكلام أو بعض هذا الكلام وله ترجيحات، قال وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، وما ثبت خصوصه به يعني اختصاصه به كقيام الليل يعني وجوب قيام الليل فلا شركة لغيره فيه، وما كان من الأشياء الواجبة فيستحب لنا ماذا؟ يكارك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل العبادي واجب عليه، فأيضا نحن ماذا؟ يعني يستحب لنا أن نفعله، وإن كان أبيح له خاصة هل يبح لنا؟ لا، لأنه لو قلنا بأنه مباح لنا شاركناه وهو أمر خاص به، وما كان محرما عليه. فهل يستحب للناس يعني مثلا يكون الأحسن أن لا نفعله، الأحسن أن لا نفعله يكون يعني كأنه يعني مكروه بالنسبة لنا، كما ذكروا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الكراث والبصل والثوم ويقول إني أنادي من لا تنادي. فهذا الآن إذا كره شخص هذه الأمور وتركها فهو أيضا يعني لا بأس لذلك. قال لكن من غير اعتقاد مع اعتقاد حلها. قال وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع. فما فعله بيانا يعني كأفعال الصلوات، كأفعال الصلوات أنه قال له مثلا لما قال لذلك الشخص صلي ماذا استقبل القبلة ثم كبر حتى وقرأ ما تيسر معكم القرآن، ثم هذه أقوال بينها عليه الصلاة والسلام بالقول، وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي فأشار إليهم بهذا القول، أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع. قطع يد السارق وهذه فيها حديث ذكر المحشي أنه موجد يعني ينظر الحاشية في تخريج هذه الحديث. قال فهو معتبر اتفاقا، وربما ذكر الشيخنا فين أيضا أن البيان قد يكون أيضا بماذا بالقول والفعل معا، يكون بالقول وحده وبالفعل وحده وبالقول والفعل معا. قال أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع فهو معتبرا اتفاقا في حق غيره، يعني يكون في حقه وفي حق غيره. وما سوى ذلك يعني ما سوى ذلك الذي هو ماذا من غير هذه المذكورة، قال وما سوى ذلك فالتشريك، ما سوى ذلك فالتشريك يعني الأصل فيه أن الأصل فيه ماذا يقوى الأصل فيه أنه أننا ماذا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لكن ما حكمه، فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا. إذا علم حكمه أنه واجب من دليل من نفس الدليل أو من دليل خارجي، يعني من دليل خارجي مثلا أو أنه مباح، فيكون كذلك يكون على الوجوب والإباحة. وإن لم يعلم في روايتان إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة، يعني روايتان عن في مذهب الإمام أحمد، إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، وهذا هذه حقيقة المندوب المستحب. وقيل الإباحة هذا قول ثالث، وتوقف المعتزلة للتعارض وهذا قول الرابع، والوجوب أحوط هذا اختيار المصنف وهذا اختيار المصنف. هذه المسألة إن شاء الله أيضا نعيد ما بقي من إشكال فيها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.